إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى لهذا الحديث: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عباد الله، هذا الحديث خطبة عظيمة وموعظة جليلة ووصية ماتعة وكلمة جامعة. البيان رائع والأسلوب ماتع، المعنى جزل واللفظ سهل، اللفظ يسابق المعنى والمعنى يسابق اللفظ، يطرق القلب قبل السمع ويهز الوجدان ويثير الكيان، لولا محاولة التذكير ببعض الفوائد التي حواها والمعاني التي أرساها لاكتفينا به وحده خطبة. وأنعم بها من خطبة، وأكرم بها من وصية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الكلمتين الأوليين من هذا الحديث قد جمعتا أحكام الشريعة وروح الدين ولب الإسلام وخلاصة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فحقيقة الدين هي حفظ الله في أوامره ونواهيه، وحقيقة الجزاء هي حفظ الله للعبد في كل من كل مكروه في الدين والدنيا والآخرة. إن هذا الحديث أصل عظيم في مراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلن، وفي مراعاة حقوقه سبحانه وتعالى، والتفويض لأمره، والتوكل عليه، وشهود توحيده وتفرده، وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إليه جل وعلا. يكون حفظ المرء لله تعالى بحفظ حدوده سبحانه وتعالى، وحفظ حقوقه، وحفظ أوامره ونواهيه. يحفظ الأمر بامتثاله، ويحفظ النهي باجتنابه، ويحفظ الحد بالوقوف عنده، ويحفظ الحق بأدائه. فمن حفظ هذه الأمور فقد حفظ الله تعالى، فحق على الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، ويكون من الحافظين لحدود الله الذين امتدحهم الله تعالى في كتابه العظيم بقوله سبحانه وتعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهو حافظ لله في سره وجهره، في إقامته وسفره، في حله وترحاله. ومن حفظ الإنسان لله تعالى محافظته على الصلاة. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن حفظ الإنسان لله تعالى حفظ الرأس والبطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء. الرأس وما وعى، أي حفظ الفكر وحفظ العقل وحفظ السمع وحفظ البصر وحفظ اللسان. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والبطن وما حوى، أي البعد عن أكل الحرام، وحفظ الفرج وحفظ القلب من الإصرار على المعصية. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ومن أعظم ما يجب حفظه اللسان والفرج. قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. وقد أمر عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فمن سافر إلى البلاد البعيدة واختفى عن أنظار الناس ليطلق العنان لفرجه في الحرام والعياذ بالله، فليعلم أن الله تعالى خبير بما يصنع، عليم بما يفعل. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأي مؤمنة هذه؟ تلك التي تسمع هذا النداء من رب العالمين ثم تتنكر له، فترمي لباس الحشمة وتخلع رداء العفة وتعرض زينتها للغريب وتبرز مفاتنها وتذهب حياءها. هذا حفظ الإنسان لله عز وجل. وأما حفظ الله للإنسان، احفظ الله يحفظك. من حفظ حدود الله وحفظ حقوقه وحفظ أوامره ونواهيه كان جزاؤه أن يحفظه الله تعالى. فالجزاء من جنس العمل، كما قال سبحانه وتعالى: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. فمن حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى. وهل من نعمة أجل من حفظ الله لعبده؟ عش ناعم البال، وسر مطمئن الخاطر، وسافر هادئ النفس، وارتحل سالي الفكر إذا علمت أن الله الواحد القهار هو حافظك وهو مولاك وحارسك. وحفظ الله لعباده نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه، يحفظه في بدنه ويحفظه في ولده ويحفظه في أهله ويحفظه في ماله. قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. ولقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وإن العبد إذا حفظ الله تعالى في حال صباه وقوته وفي شبابه حفظه الله سبحانه وتعالى حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان أحد العلماء الكبار قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بعقله وقوته، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وقد يحفظ الله العبد الصالح حتى بعد موته، وذلك بحفظه لأبنائه، كما في قوله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنهما حفظا بصلاح أبيهما، فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. والنوع الثاني من أنواع حفظ الله للعبد، وهو النوع الأهم والأعظم، هو حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. فالله سبحانه وتعالى يحفظ على المؤمن دينه إذا حفظ حدود الله عز وجل، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله عز وجل إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده معك بالحفظ والإحاطة والتأييد والإعانة حيثما كنت، فتأنس به وتغنى به عن خلقه. وفي الرواية الأخرى: تجده أمامك، أي بالحفظ والتأييد والمعونة والنصرة والمعية والحفظ، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا سألت فاسأل الله، لأن الله تعالى هو الذي بيده خزائن الوجود وأزمتها إليه، فلا قادر ولا معطي ولا متفضل غيره سبحانه وتعالى، فهو أحق أن يقصد ويسأل، وهو الذي يحب السؤال ويأمر به: واسألوا الله من فضله، ويغضب ممن ترك سؤاله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلا فائدة من سؤال الخلق والتذلل لهم، إذ لا يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم فضلا عن غيرهم. وإنما يميل القلب إلى المخلوق ويركن إليه لضعف يقينه بالله عز وجل، وقلة توكله، ووقوعه في الغفلة. قال سبحانه وتعالى واعدا عبده: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصنه عن المسألة لغيرك. وكان طاووس يقول: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. إذا استعنت فاستعن بالله، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأنها تضمنت براءة النفس من حولها وقوتها إلى حوله تعالى وقوته. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغير الله وكله الله إلى من استعان به فصار والعياذ بالله مخذولا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كلمات تزرع في النفس قوة الإيمان وروعة اليقين وجمال التوكل وحسن الرضا بالقضاء، ويشهد لذلك قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهذا من صميم التوحيد، وهو الإيمان بأن الله تعالى وحده هو النافع الضار سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ومدار هذه الوصية على هذا الأصل المهم، فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد أبدا، علم حينئذ أن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع، فيوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإقراره بالطاعة وحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالعبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه ووقت صحته وحال طمأنينته وشبابه، فقد تعرف إلى الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فيعرفه ربه في الشدائد ويحفظه في الأهوال إكراما لتعرفه إلى الله في الرخاء. فمن ذكر الله في الرخاء ذكره الله في الشدة، ومن ضيع ربه في الرخاء ضيعه الله في الشدة والبلاء. وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت وما بعده أشد منه، فمن حفظ الله في حال الرخاء حفظه الله في شدة الموت وأهواله. وأما الفاجر والعياذ بالله المفرط والفاسق المتمرد فيقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال أحد السلف قبل موته: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان؟ وقال الآخر عند موته لابنته: يا بنتي لا تخافي علي، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. وختم أحد العباد القرآن وهو في ساعات الموت، ثم نظر إلى السماء فقال: بحبي لك يا ربي إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك لا إله إلا أنت. ثم مات من لحظته. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رفعت الأقلام وجفت الصحف كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها منذ أمد بعيد. والمعنى أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له في ذلك الكتاب السابق. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم فرج عنهم كربتهم، اللهم فرج عنهم كربتهم، اللهم فرج عنهم كربتهم. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم اقصم ظهره، اللهم شتت شمله، اللهم عليك بكل من عاونه في طغيانه، اللهم اقصم ظهره وشتت شمله. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.